كنا نفعل ولم يذكر من الرسول الطلاق، أما إن ذكر من الرسول الطلاق فهو مرفوع صريحا، فهذا أقل. نعم. سقطت. نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول مسح على الجبيرة ثم سقطت قبل أن يصلي، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. صحيح أنه ليس عليه شيء، كالخف إذا نزع. نعم. أين هذه أيضا من الفروق بين الجبيرة والخف؟ الخف رخصة وتسهيل، فيكون المحل المس أعلى الخف، والجبيرة عزيمة فيكون المس على جميعه، وهذا ظاهر حديث علي إن صح، على الجبال يعني عليها جميعا. نعم. ايش ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا وبينا ان اقول الراجح انه ما يلزم الترتيب. نعم.
شيخ صلى الله عليه بالنسبه للجبيره، شيخ قلنا بان قسنا المس عليها على مسح الخوف، لو قال قائل كيف تقيسون عليها ثم تذكرون الفروق التي ذكرناها
الحين؟ نعم، نحن ما قلنا ان مشابهه من كل وجه، اشرنا الى هذا. اقرب شيء يلحق به مساله الخوف، ولا ما هي مساواه الله، ما فيش بين الفروق. لكن ماذا نعمل اذا، لان اذا قلنا انه ساتر مباح اذن فيه الشارع اشبه الخف، لكنه يفرق بينهما من حيث انها عزيمه وفي الحديث اكبر واصغر، والمس على جميعها ولا يتوقت ولا يشرط ان يكون على طهاره. نعم.
عن موضع جرح.
نعم.
ثم اصابته جنابه.
نعم.
وبعد أن يبرأ الجرح هل يشترط، هل يجب عليه
الاغتسال؟ أي لا، ما يجب، ما يجب عليه، سأل لأنه العبرة بالأكثر، هذا يعتبر تيمم موضع. نعم. 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 أي نعم. لعله رضي الله عنه تأول، لعله تأول قوله أو على سفر، أن الذي يتأهب للسفر وربط متاعه وأنا بعيره أنه على سفر، مثل ما يلقاك صاحبك مثلا وأنت بتمشي تقول أنا على سفر ماشي، لكن الصحيح أنه لا يجوز الفطر حتى يدخل بالسفر.
يشترك
في
الجبير
أن
يكون طاهر.
ما ذكرنا هذا؟
ذكرنا
يا عبد الرحمن.
ذكرنا أن يكون حرير أو كذا، هل يجوز؟
لا. أنت تقصد طاهر نفسه الإصابة، ولا أن الإنسان متطهر؟
نفس الإصابة.
أي نعم. أي. لا بد أن تكون طاهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وقال له إن في عليه قدرا خلعهم أو لا؟ خلعهم، لا بد أن تكون طاهر. لكن قل لي لو أنه جبر عظم الإنسان بعظم النجس، مثل أن يجبر بعظم كلب، يعني مثلا العظم سقط منه شيء ووضعنا بدله عظم كلب، عظم الكلب نجس، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ نقول إن غطاه اللحم ما يحتاج شيء، يغسل الجلد وانتهى، وإلا يجب إزالته إلا إذا كان عليه ضرر. فهمت؟ نعم. نعم. الله أكبر. وبعثه مقام محمود الذي وأجه من كلمة. نعم يا فراس.
هل العظم يوضع فوق اليد فوق المكان الكسر لكي الشد أم أن يؤخذ شيء منه؟
لا يؤخذ شيء منه ويوضع في مكان الكسر، والكسر هنا مو مع انكسار فقط، يسقط منه شيء من العظم.
يعني هذا
يقول من كسرت رجله ووضع عليها جبيرة فهل له أن يمسح، أن يضع عليها خفا أو يمسح؟ نعم، لكن في الغالب ما له فائدة، إنما يجوز، ما في إشكال.
لو لبس واحد
إيش؟
لو لبس خفا واحد على رجله
نعم.
هل له يمسح؟
لا، لكن على الخفين كلهم، قصائر الرجلين كلهم، لكن واحدة مكسورة واحدة غير مكسورة، واحدة مجبرة واحدة غير مجبرة. نعم.
أطراف صناعية، أطراف صناعية يعني يد صناعية أو رجل صناعية، هل تأخذ حكم الخف يمسح عليها أو لا حكم لها مطلقا؟
هي من فوق الفرد ولا من تحت؟
لا، من فوق، يعني تكون ذراع أو تكون ذراع أو تكون
نعم ما يلزم، ما يلزم الشيء.
إزالة النجاسة منها تكون أثناء الوضوء أو
لا؟ إزالة النجاسة من هذه
لا شك، يعني يمشي بها وما يدري هل يعني
يطع
بها نجاسة ولا
ما هذا الشيء، حتى يتيقن انه وضع نجاسة، فإذا تيقن يلزم هنا ان يطهرها. نعم. ايش؟ نعم، ما هو صحيح هذا، يعني مو صحيح، يعني بمعنى لا نرى انه صحيح، ولا قد قيل به، قد قيل ان العظم مثل الظفر، ولكن ما هو صحيح. الان العظم يحس الانسان به، لو ان احدا برد سنه احس بالالم، لكن لو قص ظفره ما يحس. وعلى اله واصحابه اجمعين. التيمم من خصائص هذه الأمة، الدليل يا محمود. الدليل ما نعم هل يقول جابر؟ يقوله جابر؟ من يقول؟ أي من يقول؟ عن من؟ طيب وهكذا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ها
قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته صلاه فله مسجد وله طهور.
نعم.
الدليل بقيته خمسه لم يقتل احد من الانبياء قبل.
احسن. وذكر فيه وجعلت طيب. هل في الحديث ما يدل على ان التيمم رافع للحدث؟ سامي وطهور، وجه الدلاله الطهور هو ما يتطهر به. تمام. هل في القران شاهد لهذا؟ طيب. الرجل تيمم من صلاة الفجر فجر وأدركته صلاة الظهر، فهل يصلي بتيمم أو بدونه؟ ما وجدنا تيمم من صلاة الفجر ها أدركته صلاة الظهر، ما وجد الماء، ما هو في مفازة يصلي الظهر؟ نعم.
أحدث
وكم
من
حدث
الأصغر؟
أي ما
أحدث.
كم؟ صلي جدا.
لو
وإذا كان التراب طهورا بقي الإنسان على طهارته به حتى ينتقض وضوءه. تمام. طيب هذا القول في خلاف أو هذا الحكم في خلاف أو لا؟ ها. إيش؟ يقول أنه إذا خرج الوقت الصلاة التي تيمم لها بطل تيمم. ما دليلهم؟ نعم هذا تعليل. حديث عباس ما هو؟ أن رجل يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة. أين هذا يا فارس؟ طيب طيب بماذا ترد هذا الدليل؟ لأنه أثر عن ابن عباس. ها؟ أرده بأنه ضعيف؟ ها؟ أرده بأنه ضعيف. طيب والضعيف لا يحتج به. طيب رجل تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجد الماء كل آخر.
إذا وجد الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا كان في أثناء الصلاة فيجب عليه ترك الصلاة والتيمم أو والوضوء من الماء، وإذا كان بعد خروج الوقت فإنه لا شيء عليه، وإذا كان بعد الصلاة وفي أثناء الوقت في خلاف وصحيح أنه لا شيء عليه. لا يجب
الصحيح أنه لا شيء عليه لأنه لا يجب عليه
مرتين.
يصلي مرتين. وهذا قصد الصلاة الأولى بمقتضى الشريعة فلا يمكن أن نلزمه بالإعادة. بارك الله. طيب هل في هذا دليل محمد نور؟ في هذا دليل؟
نعم.
ما هو؟
قصد رجلين فبين
خرج في سفر فقام أن بعث رجلين في سفر.
نعم. ثم تتمم
حضرت الصلاة فتيمم وصلى.
نعم. ثم جاء الماء فقام أحدهما فعاد الصلاة
ثم وجد الماء في الوقت.
نعم.
نعم.
فعاد ثم الصلاة والوضوء والآخر لم يعد، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد كان أجل مرتين، وأما الذي ما عاد فقصت السنة.
طيب ماذا يدل عليه الحديث؟ هل أن الأفضل الإعادة أو عدم الإعادة؟
لا إعادة.
عدم الإعادة؟
نعم.
كيف يقول لك الأجر مرتين؟ كل من يحب أن يؤجر مرتين.
أصبت السنة موافقة السنة.
نعم. أولى
من لأن هذا الذي إعاد مجتهد.
أولى من الإجتهاد.
نعم. هذا مجتهد.
تمام. يعني هذا أجر لأنه مجتهد لكن صارت السنة أفضل.
نعم.
نظيره لو أطال في سنة الفجر وأكثر من القراءة والدعاء يقول بناء على أنه ظن أن ذلك هو الأفضل يثاب على عمله لكن إصابة السنة
أولى.
نعم. المسح الجبيرة هل يتوقف كمسح الخفين أو لا؟ يعني هنا كل يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام المسافر متى ما يوقف؟ إلى متى؟ إلى أن يجبر الكسر فيزيل الجبعة. علل. قلنا علل لأن الحديث في هذا ضعيف. نعم. أقول قلت علل لأن الحديث في هذا ضعيفة فنرجع للتعليل لأنها طهارة. طهارة إيش؟ ضرورة ولا رخصة؟ طيب لأنها طهارة ضرورة فتتقيد. تقيد بقدر الضرورة. بارك الله فيك. جيد. هل تمسح الجبيرة في الحدث الأكبر؟
نعم.
تمسح. لماذا؟ يعموم الأدلة الدالة على أنه لا يوجب عن الإنسان إلا ما استطاع. نعم. أما حديث صاحب السرية فهذا ضعيف ولا لا؟ لكان فيه دليل واضح. الحيض نأخذه الآن. يقول باب الحيض، فعرف لنا يا محمد.
الحيض مأخوذ من حاضر وادي ياسار.
نعم.
إذا
بلغ. طيب، هل هو كما يقال إنه من عقوبات بني إسرائيل أن نساءهم أنهم عوقبوا بحيض نسائهم، أو هو دم طبيعة وجب الله؟ الثاني بدليل حديث عائشة. أحسن. كتب الله كتابة شرعية ولا قدرية؟ كتابة قدرية. متن لا تتعلق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحتاج يمكن تحتاج للتعليق. المؤلف رحمه الله كغيره من أهل العلم ذكروا باب الحيض في آخر كتاب الطهارة، لكن فما هو الحيض؟ السيف، سيل الشيء. نعم.
ومن القول حاض الوادي بمعنى سال.
نعم.
وفي الاصطلاح دم طبيعة وجبلة.
في الاصطلاح والشرع.
وفي الشرع.
نعم. دم
طبيعة وجبلة.
نعم.
يخرج من قاع الرحم.
نعم.
في فائدة التغذية المولود
متى يكون؟ إذا
بعد البلوغ.
نعم، عند بلوغ المرأة. عند بلوغ المرأة، لأنه واسع من البلوغ. نعم. طيب، ذكر العلماء الحكمة في خلق هذا سامي.
الحكمة في ذلك أن المولود يتغذى بإذن الله.
المولود يتغذى باللبن.
الجنين
تغذى. طيب، وذكروا على من هذا، قالوا لأن الحامل إذا حملت لا تحيض. نعم. طيب، هل الحيض حادث لبنات آدم أو قديم؟ كيف؟ قديم. ما هو الدليل؟ هذا أمر أو شيء على بنات آدم. أحسنت. طيب، هل للحيض سن معين في ابتدائه وانتهائه؟ وهذا لم نتكلم عليه. هذه المسألة اختلف بها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن الحيض له سن معين ابتداء وانتهاء، ولكن الصواب أنه ليس له سن معين، لأن النساء تختلف. فقالوا ابتداء إذا تم للأنثى 9 سنوات وما قبل 9 فليس بحيض، وانتهاؤه إذا تم لها 50 سنة فما بعد 50 ليس بحيض. حتى لو أن الدم استمر معها بعد 50 على وتيرة واحدة وباللون والرائحة وكل طبيعة الحيض، فإنه لا يكون حيضا، تجب عليها الصلاة والصيام ولا تنتهي به العدة. والصحيح أنه لا حد لذلك، لا ابتداء ولا انتهاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى وأطلق، وكذلك السنة جاءت بذلك. مطلقة. وأي شيء يأتي في القرآن والسنة مطلقا فإن تحديده تحكم يحتاج إلى دليل في هذا وفي غيره. كل من حدد شيئا مطلقا في الشرع في الكتاب والسنة فإنه يحتاج إلى دليل. وهذا له أمثلة، منها الحيض ومنها الماء، هل ينجس أو لا ينجس إذا بلغ قلتين أو لا، ومنها السفر، هل له مدة معينة، هل له مسافة معينة، وغير ذلك كثير. البحث الثاني، هل له مدة معينة في أقله وأكثره؟ في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء من قال له مدة في أقله وأكثره، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوم. وقال بعض العلماء إنه لا حد لذلك، لأن النصوص الواردة في الحيض مطلقة لم تحدد زمن معين، ولا شك أن هذا القول أصح وأريح للنساء، لأن القائلين بتحديد المدة يتعبون النساء، يقول لابد أن يتكرر 3 مرات من غير أن يختلف، فإن اختلف فما تكرر 3 فهو حيض، وما زاد فليس بحيض حتى يتكرر 3. ولهم في ذلك تفاصيل، حتى إن بعض العلماء جعل باب الحيض 150 صفحة لكثرة التفاريع التي ليس عليها سلطان. فالصواب أن الحيض دم معروف، متى وجد ثبت حكمه، ومتى انتفى انتفى حكمه. لكن إذا طرأت عليه زيادة على 15 يوما فهنا ينبغي أن نقول ما زاد على 15 يوما فإنه استحاضة، لأنه استوعب أكثر الزمن فيكون استحاضة ترجع بعد ذلك إلى عادته. أما لو كان من أول الأمر يأتيها الحيض لمدة 17 يوما فكل واحد إذا استمر. كذلك إذا علمنا أن الزائد على 15 كان نتيجة لتأخر الحيض، لأن بعض النساء كما حدثتكم بذلك يتوقف عن الحيض لمدة 3 أشهر أو 4 ثم يأتي الحيض شهرا كاملا، هذه نقول كل شهرها حيض، لأننا نظرنا إلى القرينة فوجدناها تدل على أن الحيض بقي في الرحم وانحبس 3 أشهر أو 4 أشهر ثم خرج مرة واحدة. الاستحاضة إذا طرأت على المرأة فماذا تصنع؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، وهذا شرحناه أولا، وقلنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمه، فمنهم من قال إن هذا الحديث في المبتدأة. ما معنى المبتدأة؟ يعني التي أتاها الحيض أول مرة واستمر معها، فهذه ترجع إلى التمييز. التمييز يعني الدم هل يختلف أو لا يختلف، فإذا كان بعض دمها يتميز عن الآخر فما كان له صفات الحيض فهو حيض، وما لم يكن له صفات الحيض فليس بحيض. فما هي العلامات؟ ذكرناها فيما سبق. نعم، الحيض أصفر، ده ممكن رائحة، تخين، نعم، ولا يتجمد كما ذكره بعض العلماء المعاصرين. طيب، فهذه نقول ترجع إلى التمييز، لكن لو كان التمييز يزيد على 15 يوما وينقص يزيد وينقص، حينئذ يكون ما زاد على 15 يوما حكمه حكم الاستحاضة، كما لو لم تكن مستحاضة أصلا. وهذا الذي ذكرته في أن هذه المرأة فاطمة كانت مبتدعة، وأن المبتدعة تعمل بالتمييز هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعنه رواية أخرى أنها تعمل بالتمييز حتى ولو كانت معتادة، حتى المعتادة تعمل بالتمييز، يعني فنرجع إلى التمييز مطلقا. نرجع إلى التمييز مطلقا. خلاص الآن غلق، لأن بينه وبينه موعد الساعة 7.
هذا من بريطانيا.
طيب، إذا نذهب الشافعي ورواية أحمد أن المستحاضة تعمل بالتمييز سواء كانت معتادة أو غير معتادة، يعني سواء سبق لها الحيض المعتاد أو لا. وعلل ذلك بأن هذا الحديث مطلق، ما فيها أن فاطمة كانت معتادة أو غير معتادة. وعلل أيضا بأنه لعله اختلفت عادتها لما استحيضت، يعني قد تكون عادتها 6 أيام أو 7 في أول الشهر، ولما استحيضت صار الدم المتميز 5 أيام في وسط الشهر، فتغير بالعدد وتغير بالمكان. فقالوا ربما يكون تغيره بسبب الاستحاضة، ويظهر أثر الخلاف في امرأة معتادة تحيض 6 أيام من أول كل شهر، هذا عادته، ثم طرأت عليه الاستحاضة وكان لها تمييز 5 أيام في آخر الشهر. فهنا تعارض عندنا إيش؟ عادة وتمييز. فمن العلماء من قال نقدم التمييز، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي، ومنهم من قال نقدم العادة لما سيأتي شرف الأحاديث. أما الأولون فعللوا ذلك بأنه ربما يختلف محل الحيض بسبب إيش؟ الاستحاضة. ربما يكون الحيض فيما سبق من أول الشهر، والآن تأخر إلى آخر الشهر لوجود هذا المرض وهو الاستحاضة. وأما الذين قالوا تغلب العادة فقالوا إن هذا مقتضى الحديث الآتي إن شاء الله، وقالوا إن هذا أضبط وأريح للمرأة، أن يقال اجلسي عادتك وما زاد على ذلك فهو استحاضة سواء كان أسود أو غير أسود، ولا شك أن هذا أريح للمعتادة. أما المبتدا فنعم التمييز لا بد من العمل به. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود ولتجلس في مركب، يقول هو الإجانة التي توصل فيها الثياب، كان والله أعلم الطشت كبير، فإن رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك، يعني بذلك المستحاض. إذا استحيضت تجلس في مركب، يعني طش كبير واسع، فإذا رأت أثر الدم في هذا الصفرة فوق الماء فإنها تكون مستحاضة، فتغتسل 3 مرات في اليوم والليلة، الغسل الأول للظهر والعصر، والثاني للمغرب والعشاء، والثالث للفجر. وفي هذا الحديث يقول نعم، وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن هذا على سبيل الاستحباب إذا طلبنا منها أن تغتسل. أما إذا لم نطلب أن تغتسل فإن لها أن تجمع لمشقة الوضوء، ولها أن لا تجمع، لكننا نأمرها بالجمع إذا أمرناها بالارتساب. وعلى هذا فنقول المستحاضة تؤمر بالاغتسال لكل صلاة، وإذا شق عليها أن تغتسل للصلوات الخمس اغتسلت ثلاث مرات وتجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن هذا الاغتسال ليس بواجب وإنما هو سنة كما سنذكر إن شاء الله. وحينئذ نقول إذا لم تغتسل فالأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، فإن قالت إنه يشق عليها قلنا لها أن تجمع ولو تطهرت من الوضوء. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، كثيرة في الكم شديدة في الاندفاع، يعني معناها تطول مدتها وهي شديدة أي يخرج منها دم كثير. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام إلى آخره. قولها أستفتيه أي أطلب منه الفتية، والنبي صلى الله عليه وسلم مفتي والله تعالى أيضا مفتي، والفتية هي الإخبار عن حكم شرعي. وحينئذ يقول ما أستفتيه أي أطلب منه أن يخبرني عن حكم شرعي فيما نزل بها. وقوله فإنما هي ركضة، الركضة بمعنى الرفسة كما قال الله تعالى أركض بيش يعني أرفس بها من الشيطان، يعني أن الشيطان حصل منه رفسة في الرحم فنزل منه الدم. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي. تحيضي أي اجلسي للحيض ستة أيام أو سبعة، وأو هنا ليست للتخيير ولكنها للتنويع، لأن غالب النساء يجلس ستة أيام أو سبعة، فتنظر إلى أقاربها هل عادتهن سبعة أيام أو ستة أيام فتجلس كما هي عادة الأقارب. ثم اغتسلي، اغتسلي بعد أن تتحيض ستة أيام وسبعة وجوبا، لأننا حكمنا بأن هذه الأيام الستة والسبعة حيض. ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23. استنقعت يعني استنقعت من الحيض وذلك بالاغتسال منه، فصلي 24 يوم أو 23. إن تحيضت سبعة أيام تصلي 23، وإن تحيضت ستة فأربع وعشرين. وصومي وصلي فإن ذلك، أنتم بكسر الكاف ولا بالفتح؟ بالفتح. فإن ذلك يجزئك، أي يجزئك أي يكفيك للعمل بما يلزمك شرعا. وكذلك فافعلي كل شهر. وقوله كذلك تفعلي يعني أن تجلس ستة أيام وسبعة تحيض ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي كما تحيض النساء. قوله كما تحيض النساء يعني لأن الغالب أن النساء يحضن ستة أيام أو سبعة. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قوله عليه الصلاة والسلام فإن استطعت أي أن تقومي بهذا العمل وهو الاغتسال ثلاث مرات للظهر والعصر والمغرب والعشاء والثالث الفجر. وقول تؤخري الظهر وتعجل العصر، تؤخر المغرب وتعجل العشاء، يعني معنى تصلين الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هكذا فسره بعض علماء الحديث. وأتي شاء الله كلام عليك الفوائد. قال وتغتسلين مع الصبح وتصلي. قال وهو أعجب الأمرين إلي. أعجب الأمرين، ما الأمر الأول؟ الأمر الأول أن تغتسل مرة واحدة، متى؟ عند انتهاء الحيض، وبعد ذلك توضأ لكل صلاة. أما هذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، لكن للمشقة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فيكون قوله وهو أعجب الأمرين إلي يعني أن تجمع وتغتسل. والأمر الثاني ما هو؟ أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الأيام الستة أو السبعة. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا أن الاستحاضة تعدلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، لأن الأولى من هي؟ فاطمة بنت أبي حبيش، وهذه حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. وقد ذكر بعض العلماء أن اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغن 10 نساء وعدوهن. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم، بل يجب عليه، لكن الوجوب لا نأخذ من هذا الحديث، إنما نأخذه من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فائدة هذا الحديث جواز إطلاق الفتية في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يصح أن نقول إن الرسول مفتي، وهذا أمر لا إشكال فيه، لأنه إذا جاز في حق الرب عز وجل فجوازه في حق الرسول من باب أول. أليس الله تعالى يقول ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ومن فائدة هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على بني آدم تسليطا حسيا، يعني التسليط المعنوي واضح، يعني إلقاء الوسوسة في القلب بالوساوس الخبيثة الرديئة هذا ثابت ولا إشكال فيه، لكن هذا تسليط حسي، لأن كون هذا الدم ركضة من الشيطان يدل على أن للشيطان تسلطا وهو كذلك. ولذلك إذا ولد المولود فإن الشيطان يضربه في خصرته، ولذلك يبكي عند الولادة كما جاء في الحديث إذا استهل المولود صارخا ورث. وربما يكون أيضا من تصير الشيطان أن يغفل الإنسان حتى يقع في حفرة أو يضربه حجر أو ما أشبه ذلك، وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان ذكيا فطنا لكن لا يدري في يوم من الأيام إلا وهو قد صدم جدارا أو وقع في حفرة أو صدم حجرا غفلة منه، وهذا يمكن أن يكون من تسلط الشيطان يغفله حتى يوقعه في هذا الضرر. وقد قال الخضر، وقد قال غلام موسى لموسى إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادة النساء لقوله صلى الله عليه وسلم كما تفعل النساء. ولكن متى يكون هذا؟ يكون في المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، يكون في المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، فهذه ترجع إلى إيش؟ إلى عادة النساء. ولكن من أين تبتدئ؟ من أين تبتدئ؟ من نصف الشهر، من أوله، من آخر؟ تبتدئ من أول يوم أتاها الدم فيه. مثلا إذا كان أتاها أول مرة في اليوم العاشر من الشهر. يكون الشهر الثاني تجلس من اليوم العاشر 6 أيام أو 7، وإن أتاها من أول يوم من الشهر جلست من أول شهر من أول يوم. فإن نسيت متى أتاها تبتدئ من أول الشهر الهلالي. مثلا هي علمت أنه أتاها الحيض في محرم واستحيضت من حين أتاها الحيض، لا عادة ولا تنجز، ولكنها لا تقول لا أدري هل أتاني في أول الشهر أو وسطه أو آخر، تجعله من أوله، تجعل ذلك من أوله من باب الاحتياط، واتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصوم والصلاة محرمان على الحائض لقوله وصومي وصل، وهذا أمر مجمع عليه. وظاهر هذا الحديث أنها لا تصوم حتى تغتسل وتستنقذ، يعني قال فإذا استنقأت فصلي وصومي 24 وصومي وصل، لكنه باعتبار الصوم غير مراد، لأن الحائض يصح منها أن تصوم إذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال، كامرأة طهرت قبل الفجر بربع ساعة ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل لها أن تشعر بالصوم قبل الاغتسال؟ الجواب نعم، لأن شأنها حينئذ كشأن الجنب، والجنب قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح صائما وهو جنب من جماع صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن عادة النساء قد تكون 6 أيام أو 7، وهل المرأة مخيرة بين هذا وهذا؟ الجواب لا، لأن تخييرها مشكل، لأنها في اليوم السابع إما أن نقول إن الصلاة حرام عليها أو نقول إنها واجب عليها، وهذا تناقض. إذن كيف نعمل؟ والرسول يقول هذا أو هذا، نقول أو هنا إيش للتنويع، وعليه فلتنظر إلى عادة نسائها إما 6 أو 7 وتعمل بذلك. ما كمل الفوائد؟ نعم طيب. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى الغالب، الرجوع إلى الغالب، وهل يتناول هذا جميع الأحكام؟ الجواب نعم، يتناول جميع الأحكام. فمثلا رجل حلف أن لا يفعل شيئا، حلف أن لا يفعل شيئا وفعله، ولكنه شك هل هو استثنى في الحلف وقال إن شاء الله أو لا، لأنه إن استثنى فلا حنث عليه، وإن لم يستثني فقد حنث عليه الكفار. نقول انظر إلى الغالب، ما هو غالب أيمانك؟ هل الغالب أنك إذا حلفت استثنيت فالحكم للغالب، وأما إذا كان الغالب ألا تستثنى أو ترددت أيهما أغلب فإنه يجب عليك، تجب عليك الكفارة، لأن الأصل عدم الاستثناء. طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن الغالب في النساء أن يحضن 3 في كل شهر مرة، لقوله فافعلي كل شهر، وهذا هو الواقع، أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة. ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض 3 حيض، وعدة من لا تحيض 3 أشهر، وهذا يدل على أن الحيض جاءت النساء في كل شهر. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين: إما أن تغتسل عند انتهاء الحيض حكما، متى يكون هذا؟ إذا مضى 6 أيام أو 7، ثم تتوضأ لكل صلاة. وإما أن تغتسل لكل صلاة، ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفق بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما هو ممكن؟ أها إن الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام. نعم.